الفصل الرابع: التفاعلات الكيميائية. الدرس الأول: التفاعلات والمعادلات. الفكرة الرئيسية: تمثل التفاعلات الكيميائية بمعادلات كيميائية موزونة، الربط بواقع الحياة. عندما تشتري موزاً أخضر اللون فإنه يتحول خلال أيام قليلة إلى اللون الأصفر، وهذا التغير في اللون دليل على حدوث تفاعل كيميائي. التفاعلات الكيميائية: هل تعلم أن الطعام الذي تأكله والألياف في ملابسك والبلاستيك في أقراصك المدمجة لديها شيء مشترك؟ جميع هذه المواد تنتج عندما يعاد ترتيب الذرات فيها لتكوين مواد أخرى مختلفة. فمثلا يعاد ترتيب الذرات خلال حرائق الغابات كما هو موضح في الصورة الواردة في بداية الفصل، تظهر حريق في غابات وشجار تحترق. وكذلك أعيد ترتيب الذرات عندما ألقي بالقرص الفوار في كأس الماء خلال النشاط الاستهلالي. تسمى العملية التي يتم فيها إعادة ترتيب الذرات في مادة أو أكثر لتكوين مواد مختلفة التفاعل الكيميائي، وتسمى أيضا بالتغير الكيميائي كما درست في الفصل الثالث. والتفاعلات الكيميائية تؤثر في جميع نواحي الحياة، فهي تحلل الطعام الذي تأكله منتجة الطاقة التي تحتاج إليها لتعيش، وتوفر التفاعلات في محركات السيارات والحافلات الطاقة اللازمة التي تحرك هذه المركبات، كما أنها تنتج الألياف الطبيعية كالقطن في النباتات والصوف في الحيوانات، والألياف الصناعية كالنايلون الذي يستعمل في المصانع كما هو مبين في الشكل 4-1. يظهر الشكل 4-1 اسطوانة عليها خيوط من النايلون تلف عليها. أدلة حدوث التفاعل الكيميائي: كيف تعرف أن تفاعلا كيميائيا قد حدث؟ رغم أن بعض التفاعلات الكيميائية يصعب اكتشافها، إلا أن كثيرا منها يظهر أدلة فيزيائية محسوسة على حدوثها. إن تغير درجة الحرارة مثلا قد يشير إلى حدوث تفاعل كيميائي، فبعض التفاعلات كتلك التي تحدث في أثناء احتراق الخشب تطلق طاقة على شكل حرارة وضوء، وبعضها الآخر يمتص الحرارة. هناك أنواع أخرى من الأدلة التي تشير إلى حدوث تفاعل كيميائي بالإضافة إلى تغير درجة الحرارة، ومنها تغير اللون. ربما لاحظت مثلا أن بعض المسامير الملقاة في الطرق يتغير لونها من فضي إلى بني في زمن قصير. إن تغير اللون يدل على تفاعلا كيميائيا قد حدث بين الحديد والأكسجين، كما أن تحول لون الموز من الأخضر إلى الأصفر مثالا آخر على ذلك. وتعد الرائحة وتصاعد الغاز وتكون رواسب أدلة أخرى على التفاعل الكيميائي، وفي كل صورة في الشكل 4-2 دليل على حدوث تفاعل كيميائي. في الشكل 4-2 ثلاث صور: الصورة اليمنى فيها قرص من البيتزا، الصورة الوسطى فيها حبة فوار في كأس ماء، الصورة الثالثة فيها نصف تفاحة يتغير لونها ومتعفنة. تمثيل التفاعلات الكيميائية: يستخدم الكيميائيون معادلات لتمثيل التفاعلات الكيميائية، وتوضح هذه المعادلات المتفاعلات، وهي المواد البادئة في التفاعل. وأما النواتج فهي المواد المتكونة خلال التفاعل، كما يستعمل فيها سهم لتوضيح اتجاه التفاعل، وفصل المتفاعلات عن النواتج. وتكتب المتفاعلات عن يسار السهم والنواتج عن يمين السهم. وعندما يكون هناك أكثر من متفاعل أو ناتج تستخدم إشارة زائد للفصل بين المتفاعلات أو النواتج. ويبين التعبير التالي عناصر المعادلة الكيميائية. نبدأ من اليسار: المتفاعل واحد إشارة زائد، المتفاعل اثنان إشارة سهم، الناتج واحد زائد الناتج اثنان. أعيدها مرة ثانية، طبعا البداية من اليسار: المتفاعل واحد زائد المتفاعل اثنان سهم، الناتج واحد زائد الناتج اثنان. هكذا تمثل المعادلة الكيميائية، وتستخدم الرموز في المعادلات لتوضيح الحالة الفيزيائية للمواد المتفاعلة والناتجة التي قد تكون في الحالة الصلبة S بين قوسين، أو الحالة السائلة L liquid بين قوسين، أو الغازية J أي غاز بين قوسين، أو مذابة في الماء equal. هذه الرموز توضع تحت المواد المتفاعلة أو المواد الناتجة حتى تحدد طبيعة هذه المادة، إما تكون صلبة S أو سائلة L أو غازية J أو مذابة equal AQ، كما هو مبين في الجدول 4.1. ومن المهم توضيح الرموز لأنها تعطي دليلا على كيفية حدوث التفاعل الكيميائي. الجدول 4.1 فيه الرموز مستخدمة في المعادلات الكيميائية، على اليمين الرمز وعلى اليسار الغرض. مثلا الرمز زائد الغرض يفصل بين مادتين أو أكثر من المتفاعلات أو النواتج. الرمز سهم يفصل المتفاعلات عن النواتج. الرمز سهمان باتجاهين متعاكسين يفصل المتفاعلات عن النواتج ويشير إلى أن التفاعل هو تفاعل انعكاسي. الرمز S بين قوسين يشير إلى الحالة الصلبة. الرمز L بين قوسين يشير إلى الحالة السائلة. الرمز J يشير إلى الحالة الغازية، والرمز AQ يشير إلى المحلول المائي. المعادلات اللفظية، يمكنك استعمال المعادلات اللفظية للتعبير عن كل من المواد المتفاعلة والناتجة في التفاعلات الكيميائية، وتصف المعادلة اللفظية أدناه التفاعل بين الألومنيوم AL والبروم السائل BR2 الموضح في الشكل 4.3. فالسحابة الحمراء في الشكل هي بروم فائض، طبعا يظهر الشكل 4.3 دورق فيه بروم وفيه ألمنيوم ويحترقان مع بعضهم البعض ويظهر أبخرة حمراء اللون. فالسحابة الحمراء في الشكل هي بروم فائض، أما ناتج التفاعل الذي هو جسيمات صلبة من بروميد الألمنيوم ALBR3 فيستقر في قعر الكأس. المعادلة اللفظية: المتفاعل واحد زائد المتفاعل اثنين ينتج الناتج واحد، وهي المتفاعل واحد تحته الألمنيوم زائد المتفاعل اثنان تحته البروم ينتج الناتج واحد بروميد الألمنيوم. إذن ألمنيوم زائد بروم سهم ينتج بروميد الألمنيوم. لاحظوا أن الألمنيوم مادة متفاعلة واحد، بينهما إشارة زائد زائد البروم، إذن ألمنيوم زائد البروم إشارة زائد بينهما. إشارة سهم تعطي النواتج، تعطي بروميد الألمنيوم. هكذا تكتب المعادلة الكيميائية. تقرأ هذه المعادلة اللفظية على النحو التالي: الألمنيوم والبروم يتفاعلان لإنتاج بروميد الألمنيوم. المعادلات الكيميائية، إن المعادلات اللفظية تساعد على وصف التفاعلات إلا أنها تفتقر إلى معلومات مهمة. أما المعادلة الكيميائية فتستخدم رموز العناصر وصيغ المركبات بدلا من الكلمات للتعبير عن المتفاعلات والنواتج. فالمعادلة الكيميائية للتفاعل بين الألمنيوم والبروم مثلا تستخدم رمزي الألمنيوم والبروم وصيغة بروميد الألمنيوم بدلا من الكلمات، كما هو مبين في الشكل 4.4. يظهر الشكل 4.4 معادلة الرمزية للألمنيوم مع البروم، مثلا AL تحتها بين قوسين S لأن الألمنيوم صلب، إشارة زائد BR تحتها أيضا L، L إشارة ليكويد، أي ALS زائد BR2L ينتج ALBR3 أي بروميد الألمنيوم، رمزه بين قوسين صغيرين هو S أي صلب. تمثيل المعادلة بشكل توضيحي: هناك ذرة ألمنيوم على شكل كرة بيضاء زائد ذرتا بروم على شكل كرتين متداخلتين حمراء ينتج ذرة بيضاء محاطة بثلاث كرات حمراء وهي ذرة ألمنيوم وثلاث ذرات بروم. ولتمثيل التفاعل الكيميائي بمعادلة بشكل صحيح يجب أن توضح المعادلة أن عدد الذرات في المواد المتفاعلة يساوي عدد الذرات في المواد الناتجة. هذه المعادلة تسمى معادلة كيميائية موزونة. إذن يجب أن يتحقق عدد الذرات في المواد المتفاعلة أن يساوي عدد الذرات في المواد الناتجة حتى تصبح المعادلة متوازنة. نسمي هذه المعادلة المعادلة الكيميائية الموزونة. ويستخدم الصيغ الكيميائية لتوضيح أنواع المواد المتضمنة في التفاعل الكيميائي وكمياتها النسبية. وزن المعادلات الكيميائية: تتفق معادلة التفاعل الموزونة بين الألمنيوم والبروم المبينة في الشكل 4-5 مع قانون حفظ الكتلة الذي تكلمنا عنه سابقا. وحتى تزن المعادلة الكيميائية يجب أن تجد المعاملات الصحيحة للصيغ الكيميائية فيها. ما هو المعامل؟ المعامل في المعادلة الكيميائية هو العدد الذي يكتب قبل المتفاعل أو الناتج، يعني على اليسار إذا كان رمز العنصر AL مثلا نكتب 3AL فرضا، الثلاثة هو المعامل، ولا يكون المعامل على يمين المركب أو يمين العنصر. حكما يجب أن يكون المعامل على يسار العنصر أو المركب. مثلا سين 3 غير 3 سين في الرياضيات، 3 سين غير سين 3 تختلف. وأيضا بالرموز الكيميائية كذلك NA 2 غير 2NA. إذن المعامل في المعادلة الكيميائية هو العدد الذي يكتب قبل المتفاعل أو الناتج. وتكون معاملات عادة أعداد صحيحة ولا تكتب إذا كانت قيمتها واحد، يعني إذا عندي 1AL بدون 1 أو بواحد نفس الشيء، 1AL هو AL، 1CU هو CU، الواحد لا يقرأ ولا يكتب. وتكون معاملات عادة أعداد صحيحة ولا تكتب إذا كانت قيمتها واحد. وتصف المعادلات في المعادلة الموزونة أبسط نسبة عددية صحيحة لكميات كل المتفاعلات والنواتج. إذن تكون أبسط نسبة عددية صحيحة لكميات كل من المتفاعلات والنواتج. خطوات وزن المعادلة: يمكن وزن أغلب المعادلات الكيميائية باتباع الخطوات الموضحة في الجدول 4-2. فيمكنك مثلا استعمال هذه الخطوات لكتابة المعادلة الكيميائية للتفاعل بين الهيدروجين H2 والكلور Cl2 لإنتاج كلوريد الهيدروجين HCl. الجدول 4-2 يوضح خطوات وزن المعادلة. الخطوات: العملية ومثال. الخطوات: الخطوة الأولى العملية، اكتب معادلة كيميائية غير موزونة. تأكد أن الصيغ الكيميائية للمتفاعلات والنواتج صحيحة وأن الأسهم تفصل المتفاعلات عن النواتج وإشارة زائد تفصل بين كل من المتفاعلات والمواد الناتجة ووجود الحالات الفيزيائية للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة. مثال: H2 غاز يعني J بين قوسين زائد Cl2 كمان بين قوسين غاز ينتج HCl بين قوسين غاز، هيدروجين زائد كلور ينتج كلوريد الهيدروجين. الخطوة الثانية: عد ذرات العناصر في المتفاعلات. نعد ذرات العناصر في المتفاعلات يعني المواد المتفاعلة. تتفاعل ذرتا هيدروجين وذرتا كلور لأنهما جزيئين H2 زائد Cl2، إذن ذرتين هيدروجين و Cl2 كم؟ ذرتين كلور أيضا. إذن في الحالة الثالثة يجب أن يخرج عدد ذرات الهيدروجين وعدد ذرات الكلور في النواتج 2 أيضا، 2 هيدروكلور و2 هيدروجين. إذا لم يكن الناتج كذلك يجب نحن أن نوازن المعادلة من تلقاء أنفسنا بضربها بمعامل مناسب. الخطوة الثالثة: عد ذرات العناصر في التفاعل ينتج ذرة هيدروجين وذرة كلور. الناتج المتفاعل هو HCl كلوريد هيدروجين، لكن HCl لاحظوا يوجد ذرة هيدروجين وذرة كلور في هذا المركب، ونحن عندنا في المركب في المواد المتفاعلة ذرتان هيدروجين وذرتان كلور وهنا ذرة بذرة. إذن يجب أن نوازن ذرات الهيدروجين وذرات الكلور في النواتج حتى تتوازن مع المتفاعلات. الخطوة الرابعة: غير المعاملات لتجعل عدد ذرات كل عنصر متساوي في طرفي المعادلة، ولا تغير أبدا الرقم السفلي في صيغة كيميائية لتزن معادلة، لأن ذلك يغير نوع المادة. الآن أضرب HCl المادة الناتجة كلوريد الهيدروجين أضربها برقم 2، لكن هذا الرقم أضربه على اليسار، أضربه على يسار مركب، أي يصبح الناتج 2HCl على يسار مركب، ولا أضربه على اليمين أو في الأسفل لأن ذلك يغير من المركب. فمثلا H2O، H2O هي ماء، لكن H2O2 هي الماء الملكي، هذا مختلف، هذا مختلف مركب آخر. إذا ضرب المعامل في الموازنة يجب أن يكون على يسار العنصر أو المركب. الخطوة الخامسة، اكتب المعاملات في أبسط نسبة ممكنة على أن تكون المعاملات أصغر أعداد صحيحة ممكنة. فالنسبة Cl2 على H2 1:1 هي أصغر نسبة ممكنة، لأنه لا يمكن اختصارها أكثر من ذلك وتظل أعدادا صحيحة. H2 زائد Cl2 ينتج 2HCl، 1H2 على 1Cl2 ينتج 2ClHCl، ينتج 2HCl. تأكد من عملك أن الصيغ الكيميائية مكتوبة بشكل صحيح، وأن عدد ذرات كل عنصر متساوي في طرفي المعادلة. إذن ذرتي هيدروجين زائد ذرتي كلور ينتج ذرتي هيدروجين وذرتي كلور، إذن الموازنة صحيحة. وزن المعادلات الكيميائية، تحقيق قانون حفظ الكتلة. لعل مفهوم قانون حفظ الكتلة من أهم المفاهيم الأساسية في الكيمياء، وجميع التفاعلات الكيميائية تتبع هذا القانون الذي ينص على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث، ولهذا فمن الضروري أن تحتوي المعادلات التي تمثل التفاعلات الكيميائية على معلومات كافية توضح أن التفاعل يحقق قانون حفظ الكتلة. لقد تعلمت كيف تحقق حفظ الكتلة في المعادلات الكيميائية الموزونة، والمخطط المبين في الشكل 4-6 يلخص خطوات وزن المعادلات. ولعلك تجد أن بعض المعادلات الكيميائية يمكن وزنها بسهولة، في حين أن وزن بعضها الآخر يكون أكثر صعوبة. طبعا الشكل 4-6 يظهر خطوات بشكل مربعات وأسهم ومخططات كيفية وزن المعادلة. مثلا الخطوة الأولى اكتب معادلة كيميائية غير موزونة، سهم خطوتان 2 و3 عدد الذرات، سهم خطوة 4 غير المعاملات، خطوة 5 اختصر المعاملات لأبسط صورة، خطوة 6 تأكد من عملك. التقويم 4-1، السؤال السابع، الفكرة الرئيسية، فسر ما أهمية وزن المعادلات الكيميائية. الجواب، حتى تتساوى عدد ذرات المواد الداخلة في التفاعل مع عدد ذرات المواد الناتجة عن التفاعل، أي يتحقق قانون حفظ الكتلة. السؤال الثامن، عدد 3 من الأدلة التي تشير إلى حدوث التفاعل الكيميائي. أولا تكون راسب، ثانيا تغير في درجات الحرارة، ثالثا تغير اللون. قوم، هل المعادلة الآتية موزونة؟ إذا لم تكن كذلك فصحح المعاملات لوزنها. عندي معادلة، هل نتأكد أنها موزونة أو غير موزونة؟ المعادلة هي K2CrO4، K2CrO4 يعني ثاني كرومات البوتاسيوم زائد BB بين قوسين NO3 2، BB NO3 بين قوسين 2، طبعا NO3 هما بين قوسين 2، هذا تدل على نترات الرصاص. إذا ثاني كرومات البوتاسيوم زائد نترات الرصاص، ماذا ينتج؟ ينتج 2KNO3، 2 طبعا معامل، يعني 2KNO3 نترات البوتاسيوم زائد PPCRO4 يعني كرومات الرصاص، طبعا ثاني كرومات بوتاسيوم AQ يعني محلول زائد، ونترات الرصاص AQ محلول أيضا، وKNO3 يعني نترات البوتاسيوم AQ أيضا محلول، وBPCRO4S يعني سوليد، سوليد يعني صلب راسب. نتأكد من التوازن، نبدأ أولا في دائما نبدأ في الفلزات ثم أشباه الفلزات ثم ننتهي بالغازات. الفلزات البوتاسيوم مثلا، البوتاسيوم K2 دخل في التفاعل K2 وخرج 2KN يعني 2 مضروب في K يعني أصبح ذرتان بوتاسيوم. إذن البوتاسيوم موزون، دخل K2 يعني ذرتين وخرج 2K يعني ذرتين أيضا. الآن الرصاص بيبي دخل ذرة واحدة وخرج بيبي CrO4 يعني بيبي كمان ذرة واحدة، إذن أيضا الرصاص متوازن ذرة بذرة. الكروم CR دخل الكروم ذرة واحدة موجود في K2CrO4 CR ذرة واحدة، وخرج BbCrO4 أي CR هون خرج كمان ذرة واحدة، إذن CR أيضا موازن. بقي عندي النيتروجين في النترات N على قوس 2 أي ذرتي نيتروجين دخلت خرجت 2KNO3 2 مضروبة بN أصبح ذرتين نيتروجين أيضا، إذن النيتروجين موازن. بقي عندي الأكسجين، الأكسجين عندي في K2CrO4 أربع ذرات أكسجين و NO3 القوس 2 2 مضروب ب 3 بصير 6O يعني 6 ذرات أكسجين، وعندي 4 في الكرومات أصبح 10 ذرات أكسجين داخلة، 10 ذرات أكسجين داخلة. لنعد عدد ذرات الناتجة، الأكسجين الناتج 2 مضروب في O2KNO3 O3 مضروب في معامل 2 أصبح 6، وعندي هون BbCrO4 أربع ذرات أكسجين و6 أصبحوا 10. إذا المواد الناتجة 10 ذرات أكسجين، وأيضا داخل عندي كان داخل 10، إذا أيضا الأكسجين متوازن فالمعادلة كلها متوازنة، لأن عدد الذرات الداخل في التفاعل لكل ذرة بيساوي عدد الذرات الناتجة عن التفاعل لكل ذرة، إذا المعادلة موازنة. السؤال الثاني عشر، معادلة موازنة.